بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، فاجعلونا اليوم نتحدث حديثا مفتوحا ومجلسا عاما، ربما لأن الظروف لا سيما الطارئة والضاغطة تدعوان إلى هذا الأمر. وكما أتكلم كثيرا منذ سنوات طوال بأن أعداء الإسلام من المنافقين هم الرافضة والعلمانيون، ألم تسمعوا هذا مني كثيرا؟ بلى. وهذا الأمر يتأكد يوما بعد يوم، ولو أنك نقرت بلاد العالم لوجدت أن خير هذه البلاد محافظة على السنة وحرصا عليها ودفاعا عنها هي ديار مصر. فهذه الديار جعلها الله تعالى حامية الإسلام وجعلها قوة المسلمين، وبالتالي كان التركيز عظيما أنه لابد من إضعاف هذه البلد والقضاء على أهم مكون من مكوناتها. قوة البلاد ليست في أحجارها وأشجارها ومياهها ومعادنها، وإنما قوة الرجال فيه، قوة البلاد في رجالها. هذه القوة التي يحلو لأرباب الفن المعاصرين أن يسموهم بالموارد البشرية. قديما الموارد الصناعية والموارد المائية والموارد العلمية، الآن نسمي الرجال بتخصصاتهم بفنونهم بالموارد البشرية. وبلادنا لله الحمد والمنة من أكثر البلاد خيرا في هذه الموارد، مسألة عجيبة جدا. وكلما حاولوا أن يخلصوا هذه الموارد اتسعت وكثرت وعظمت هذه الموارد، فنحن الآن نقترب من 100 مليون نسمة. هذا بفضل الله وحمده ومنته. كنا في السبعينات ما يقرب من 23 مليون نسمة تقريبا، يعني معنى ذلك خلال 40 سنة قفز العدد هذه القفزة، يعني معنى ذلك أن سكان مصر كل 10 سنوات يزيدون حوالي 13 مليون تقريبا. يعني معنى ذلك إن شاء الله كمان 50 سنة ممكن يقترب العدد من 200 مليون نسمة في مصر. هذا خير، أنتم تبتسمون، وبالفعل هذا خير كثير. فإن الصين ما صارت دولة عظمى إلا بهذه الموارد البشرية، وإن بلادنا تحتاج إلى 1 مليار نسمة، يعني مصر تحتاج إلى 1 مليار نسمة لكي يملؤوها خيرا وبركة إن شاء الله. الإشكال أن القوم المجرمين والكافرين والشانئين لدين الله علموا أن قوة الإسلام في مصر، وأن هذه القوة تتمثل في القوة البشرية، والقوة البشرية تتمثل في التوجه الإسلامي، وأن التوجه الإسلامي قوته تتمثل في التوجه السلفي، وأن التوجه السلفي قوته تتمثل في السلفية الربانية التي تستمسك بالدين وتدافع عن حياضه. ومن هنا كان لابد كي ندغدغ هذه البلد أن نقضي على هؤلاء السلفيين المتشددين. لقد حاولنا مرارا القضاء عليهم عن طريق التشويه الإعلامي فما أجدى ذلك فتيلة، عن طريق تجفيف منابع الإرهاب فما أجدى ذلك فتيلة، عن طريق الإجراءات الاستثنائية فما أجدى ذلك فتيلة. طيب كيف نستنزلهم من عليائهم؟ كيف نؤنس هؤلاء المتشددين؟ هذه الأسود الضارية التي لا يقدر عليها أحد من البشر، فكلما ضغطناهم ازدادوا قوة وكثرة. سبحان الله، كلما ضغطناهم ازدادوا قوة وكثرة. حالهم كحال المسمار إذا دق عليه ثبت، أو كحال هذه الكرة القوية المطاطية كلما ضربت بشدة كلما كثر نشاطها وكثرت حركتها، أليس كذلك؟ ماذا نصنع مع هؤلاء الناس؟ كانت هناك تفكيرات كثيرة جدا، ولكن التفكير الصحيح الذي خبروه أن يقوموا بتأنيس هذا الأسد الضاري، ولكن هذا التأنيس لن يكون عن طريق التدريب كما يكون في أسود السيرك، لأن أسد السيرك إذا منع عنه الطعام انقلب ضاريا. فكانت حيلتهم أن يتم تكسير أسنان وأيدي وأرجل هذا الأسد، تقطع يداه ورجلاه وتكسر أسنانه ويترك هذا الأسد. إذن هو في حيث الظاهر هو أسد، ولكن لن يستطيع أن يدفع عن نفسه ضرا أو أن يجلب لنفسه نفعا، ومن حيث الظاهر هو أسد، هو أسد يزمجر وهو في صورة الأسد، ولكن جرد من قوته وقلم من أخلاقياته. وطبقوا هذه النظرية، نظرية التأنيس، على الاتجاه السلفي فكان ما كان. كيف كان هذا التأنيس؟ التأنيس كان عن طريق تغيير المنهج الذي كانوا عليه بأيسر سبيل، بأيسر سبيل، وذلك عن طريق الأحزاب والمزاحمات الديمقراطية. عندما آمن السلفيون بالديمقراطية حلا وتراضوا بنتيجة صندوق الانتخابات وقالوا نحن نتحاكم إلى الصندوق، من هذه اللحظة وكانت الفاجعة وكانت المصيبة، لأنه بمنطلق الديمقراطية التي زعموا أن لها سقفا وهو الشورى فصارت ديمقراطية إسلامية. يعني من أعجب ما يمكن أن تتصور أن تكون الديمقراطية إسلامية. وما هذه الشورى التي قالوها إخواننا سمحهم الله؟ الشورى أي استطلاع آراء النواب في المجلس أو الاستفتاء الشعبي. صار الاستفتاء الشعبي شورى، وصار استطلاع رأي النواب تحت قبة البرطمان صار أيضا شورى، وهذا أمر لا نظير له في تاريخ الإسلام أبدا. قال الله تعالى وأمرهم، الضمير يعود إلى ماذا؟ إلى المسلمين، أي أمر المسلمين شورى، ثم قال بينهم. سبحان الله، لماذا أعاد الضمير مرتين في قوله أمرهم وقوله سبحانه بينهم للتأكيد على أن الشورى لا تكون إلا بين أهل الإسلام، فلا يمكن أن نشاور غير المسلمين، لأن المشورة فيها إطلاع الناس على دقائق الأمور وإعلامهم ببواطنها، ولا يجوز لغير المؤمنين أن يطلع على ذلك. قال الله: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم، الآية. إذا لا تتخذوا بطانة من دون غير المؤمنين، ما ينفعش، لا يجوز. طب لماذا سمي أهل الشورى بالبطانة؟ نحن نقول اللهم ارزق الحاكم الفلاني بطانة خير، أليس كذلك؟ قيض له بطانة خير. فالبطانة هم القريبون، هم الاستشاريون الذين يفتحون عليه، يشيرهم فيتكلمون. وسميت أو سمي أهل المشورة بالبطانة لماذا؟ لأنهم أقرب الثوب إلى البدن، أقرب الثوب إلى البدن، فهم باطن الثوب ليس خارج الثوب. فباطن الثوب أي ثوب من الداخل قريب إلى جلدك، فكذلك لا يجوز أن تجعل القريب منك غير مسلم. أما في عالم الديمقراطية فإنه يدخل في الشورى اليهود، في شورى الديمقراطية يدخل فيها اليهود والنصارى والعلمانيون والرجال والنساء والصالحون والفاسقون والفجار كل، فهذا الأمر لا يجوز، هذا الأمر لا يجوز. ترتب على هذا الإيمان الديمقراطي أن تكون البلد مفتوحة لكل الأفكار، لكل الأفكار، فلا يجوز بمقتضى الديمقراطية أن يصادر على رأي أو أن يهاجم فكر. فالذي يهاجم فكرا أو يحارب رأيا يكون متطرفا ومتزمتا ومتعصبا، إلى أن ننتهي في قائمة الاتهامات إلى ماذا؟ إلى أنه عدو المجتمع، عدو المجتمع. إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون، أعداء المجتمع. يصير أتباع الرسل أعداء المجتمعات الفاسدة، فلا بد أن يهيئ المجتمع المصري كي يكون مجتمعا فاسدا قابلا كل شيء. لأول مرة منذ الفتح الإسلامي إلى الآن يطالب بعض المجرمين في مصر بإقامة معابد بوذية. في ناس بوذيين في مصر، في هناك الجالية التايلاندية والصينية واليابانية والكمبودية والسنغافورية، كل هذه الأقليات وكل هذه البعثات وكل هؤلاء الرعاية كلهم بوذيون. الناس دول من حقهم ان كلهم حتة مصلى صغيرة يصلوا فيه، يصلوا مين؟ لبوذ. يطلع مين بوذا ده؟ ده صنم يعبدونه من دون الله. إذا لا بأس بمقتضى الديمقراطية أن نبني المعابد للبوذيين، وطالبوا بذلك رسميا من حقنا، والدستور ينص على ذلك. ليه؟ لأن الدستور بيقول في إحدى مواده الطاغوتية الفاسدة المظلمة: لغير المسلمين الحق في إقامة معابدهم. والدستور لا يحتاج إلى تفسير، قال لغير المسلمين الحق في إقامة معابده، خلاص. ونحن بوذيون إذا لنا الحق أن نقيم معابد على أرض مصر يشرك فيها بالله. فإذا كان علي رضي الله تعالى عنه قال: لوزير داخليتي وقائد شرطتي أبي الهياج الأسدي: ألا أبعثك على ما بعثني به رسول الله؟ قال: وما ذاك؟ قال: ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويت، في لفظ: ولا تمثالا إلا كسرت، ولا تمثالا إلا كسرت. أبعد ذلك نجيز للقوم أن ينصبوا تماثيل تعبد من دون الله في أرضنا وبين ظهرنينا؟ نعم، هذه الديمقراطية التي طالما قالوا إنها ديمقراطية إسلامية وإن سقفها هي الشورى، وهذا لأول مرة في تاريخ الدستور ينص على كلمة شورى، فكانت هذه أحد المكاسب. أرأيتم ظنا أوسع من هذا الظن؟ أرأيتم شيئا هو أنكى وأعظم نزفا للدم من هذا الهراء؟ سبحان الله، كأنهم لا يقرؤون في السياسة ولا يقرؤون في كتب الاجتماع ولا في التاريخ السياسي أبدا. سبحان الله، يفهمون الكلام كما يشاءون وينزلونه كيفما يريدون. أين منهج العلم؟ أنكم لو طبقتم مفردات علم الاصطلاح لاستحييتم أن تقولوا هذا الكلام، ولكن الله المستعان. وماذا أيضا ترتب على تأنيس الأسد السلفي؟ ماذا ترتب على تأنيس الأسد السلفي بعد مهزلة الديمقراطية؟ الأمر الثاني: أن تجرأ، أن تجرأ أعداء الله على دين الله وعلى أرض أولياء الله. فمصر هي أرض أولياء الله، كيف تجرأوا على ذلك؟ سنعرف ذلك حالا. كيف تجرأ المنافقون في بلادنا على أولياء الله؟ دي مسألة مهمة جدا، وينبغي الإخوان أن يتفطنوا لها. قلت: المنافقون طائفتان، العلمانيون والرافضة. والعلمانيون يتحركون في وسط طلبة الجامعة وفي وسط ما يسمى بوسط المثقفين والطبقة الراقية، هكذا يقولون. الطبقة الراقية: الفنانين، الممثلين، الرقصين، إلى غير ذلك من هذه الطبقات المنحرفة. وطبقة الجامعة من الأساتذة والطلبة، هذه فئة ثانية. أما عامة الشعب فإنهم يرفضون هذا الاتجاه العلماني الذي يشكك في ثوابت الدين ويريد تقويض الإسلام. وهذا الاتجاه، أي العلمانيون، يتحركون ضد الأسد السلفي، إما كرها في الإسلام الذي جاء به النبي محمد، وإما بسبب جهلهم. إما إنسان عارف ويحارب الإسلام عامدا متعمدا، وإما هو رجل جاهل ولبس عليه وبسبب هذا الجهل والتلبيس صار إلى ما صار إليه. فواجب علينا أن نقوم بالبيان وأن نوضح محاسن منهج الإسلام، ليحيى من حي على بينة وليمت من يموت على بينة. وهذه الطائفة مع خطورتها، إلا أن خطرها ليس أعظم من الطائفة المنافقية الثانية، وهي طائفة من؟ الرافضة. فالرافضة إشكالهم أنهم يجيدون التقية، يمكن أن يصلي معك في المسجد ويتظاهر بأنه محب للسنة وربما يطلق لحيته، ولكنه يبدأ معك الحوار في بعض المسائل البسيطة التي تثير انتباهك إلى أمور لا ينبغي أن تنتبه إليها، لن أقول مثل ماذا، ثم بعد ذلك يتركك ثم يأخذك ليستكمل المسيرة، فيأتي ببعض أقوال الصحابة عندما تكلم بعضهم في بعض لينتهي إلى نتيجة أن الصحابة ليسوا معصومين وأنهم بشر ولا بأس من تخطئهم، ويتركك. ثم تأتي المرحلة التي بعد ذلك، وهي مرحلة التشكيك عن طريق الآثار والأخبار. ثم تأتي المرحلة التي بعد ذلك، وهي مرحلة الإغراء وإظهار التمكن. والإغراء إغراءان، إغراء علمي وإغراء مادي. الإغراء العلمي أنه يظهر لك معرفته الثاقبة وإدراكه التام، فأنت مترنح لا تعرف طريقك، متشكك لا تعرف منهجك. أما هو فهو يتكلم بعلم وثبات. فما الذي يحدث؟ في اللاوعي تبدأ تقارن بين حالك وحال هذا الأفاك، فتجد أن حاله أفضل من حالك، أكثر ثباتا وأكثر تدينا وأكثر حرصا وأكثر تنظيما وأكثر نظاما، فيصيبك نوع من الدهشة، لا سيما في ذلك الوقت الذي تهاوت فيه الرموز السلفية الكبيرة في بلادنا، أو كادت، لأن عندنا للأسف عندنا طائفتان يريدان ضرب المشايخ والقضاء عليهم. السلفية الجهادية تقول أنه هؤلاء القوم لا بد ألا ننظر إليهم، ولابد أن نتجاوزهم، وهم جميعا أثبتوا إفلاسهم وإبلاسهم. والطائفة المقابلة الذين رموهم بالضلال والفسق والكفر، كلاهما موقفهما يحتاج إلى تأمل عظيم. نحن نريد أن نحافظ على إخواننا المشايخ، ولذلك لابد لهم من التوبة السريعة، لابد من التوبة السريعة والاعتراف بالخطأ قبل فوات الأوان. هذه الجبال التي طالما احترمها الناس لابد أن نحافظ عليها، ومن باب المحافظة عليها ندعوها إلى التوبة وإلى الاعتراف بالخطأ، ولا بأس، فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له. والإنسان لو أخطأ فاعترف بالخطأ لكان مقامه عند المنصفين أعلى وأولى، وشرفه أعظم، لأنه رجاع إلى الحق. أما أن يتردى ويتردى ويتردى، ويا ليته يتردى بنفسه، ولكن يتردى برمزه ويتردى بتلامذته، هذه مسألة خطيرة جدا. نحن لا نريد أن نهدم أحدا، نحن نريد أن نحافظ على إخواننا، ولكن هذا الدنس وهذا القدر الذي أصابهم نريد أن نغسله فقط، هذا هو الفارق. رجل يقول بسبب هذا الدنس نحرقهم حرقا وننسفه نسفا، فارق بين هذا الاتجاه وبين من يقول نغسل عنهم هذا القذر وهذا الوسخ. هذا هو المطلوب، وسخ توسخوا به وتدنسوا، فليغسلوه عن أنفسهم، هذا ثوب طاهر. فإذا أصابه نجاسة أو وسخ ماذا أصنع؟ أحرقه أم أغسله؟ أغسله. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي، وهو رسول الله، كما بعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسلني من خطاياي اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. النبي عليه الصلاة والسلام عندما ترك الرجل الأعمى وأقبل على الملأ من قريش فسأله الأعمى فلم يجبه، بل عبس في وجهه لكي يقبل بوجهه على من؟ على الملأ من قريش. اعتبر ذلك مصلحة شرعية، ترك إجابة سؤال الأعمى مفسدة، ولكن ظن أن عدم هداية هؤلاء القوم بالدعوة مفسدة أعظم، فأراد النبي أن يقلل المفاسد وأن يكثر المصالح، فترك الأعمى وأقبل إلى الملأ، فعاتبه ربه، عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وما يدريك لعله يزكى الآيات. سبحان الله، ما الذي حدث للنبي صلى الله عليه وسلم؟ رجع وانتهى وانكفأ، ما الضير أن أخطئ وأن أرجع عن خطأ؟ ما الضير؟ الإمام إذا أخطأ في الإمامة وصوبه أحد، ما الذي يصنعه؟ يرجع ولا لا يرجع؟ يرجع. فإذا كان هذا إمام الصلاة فكذلك النبي عليه الصلاة والسلام رجع إلى قول بعض أصحابه في بعض المسائل، ما المانع في ذلك الأمر؟ ما المانع؟ فيحدث هناك نوع من الهزة العلمية، فتنة علمية. الأخ بعد ما يتهز وبعد ما يشك بقى في المشايخ وطريق الدعوة وطريق الالتزام، يشوف الرجل الثاني بيتكلم بثبات علمي وكلام موزون وحياته مترتبة صح، يبدأ يحصله نوع من بقى من الدهشة. فتأتي الثانية وهو الجانب المادي يغمره بحنانه وعطفه وهداياه وعطاياه، ففي الوقت الذي لا يسأله عنه أحد وهو مهزوز يأتي هذا الرافضي ليعطيه وليأخذه بعيدا بماله وعطائه وإحسانه، فينقلب آنذاك إلى محب لمذهب الرفض، وهكذا دواليك. لقد أتتني معلومات أن دولة جزر القمر أعلنت رسميا أنها صارت دولة شيعية منذ أسبوع، صارت دولة شيعية رسمي منذ أسبوع. سبحان الملك. وأريد أن أخبركم أن أول طائرة ستحمل فوجا سياحيا شيعيا إيرانيا سيحط في مطار الأقصر الأسبوع القادم، ما شاء الله. وطبعا هذا بداية لماذا؟ لسلسلة طويلة من العلاقات الشيعية الإيرانية والعلاقات المصرية، وهم يركزون في منطقة الصعيد. لماذا؟ لأن هناك كثافة نصرانية. 2، لأن هناك بيئة صالحة، بيئة منخولة بالفقر والمرض والجهل والتصوف. خلاص، إذن هذه بيئة صالحة. ولهذا كان العرض الإيراني الخبيث ببناء 5 مصانع بتكلفة 10 مليارات في أي مكان. في المنصورة؟ لا أبدا. في القاهرة؟ لا. في الإسكندرية؟ لا. أمال فين؟ في الصعيد يختارون الأماكن التي إذا ألقوا فيها حب الشيطان أنبت الشياطين بسرعة. سبحان الله، إن هذا الأمر أمر عجيب. ولكم أن تعلموا أيها الأحبة بأن المخطط لدغدغة الأسد السلفي في مصر يسير على قدم وساق ولكم أن تعلموا بأن الأجهزة الحكومية المعنية في هذه الأيام لن تحمل الإسلام رسالة ولن تدافع عنه. خلاص انتهى الموضوع ده، لن تدافع عن الإسلام، والمسألة دي معلومة. كل همها الجانب الاقتصادي. إذا فهمت هذه النقطة فهمت لماذا هذا الموقف المزري من القضية السورية. ليه؟ لماذا مصر على المستوى الرسمي كان موقفها غاية في المهانة؟ لقد قتل من إخواننا أهل السنة في سوريا أكثر من 60,000، وجرح ما يقرب من 1,000,000، وهجر ما يقرب من 4,000,000 أو يزيد. سبحان الله، إذن عندنا ما يقرب من 5,000,000 فار وقتيل وجريح. وبعد ذلك تقول الحكومة الإسلامية في مصر بأن مصر ترغب في حل القضية السورية حلا سلميا. سبحان الملك، سبحان الملك. إن العراق وإيران يرسلون القوات العسكرية والإمدادات المادية والنفطية إلى سوريا، ويقولون لا يمكن أن يسقط نظام بشار الأسد. لا بأس أن يسقط نظام بشار، ولكن لابد من إيجاد حاكم تتوافق عليه إيران مع أمريكا وإسرائيل. فالحاكم الجديد لسوريا لابد أن توافق عليه أمريكا وإسرائيل وسوريا. وأين تركيا؟ تركيا تحت أمريكا، وأمريكا تحت إسرائيل. فصار الأمر راجعا في الحقيقة إلى من؟ إلى إيران وإسرائيل. فالحاكم أو الجهة التي ترى من سيجلس على كرسي سوريا إسرائيل وإيران، إسرائيل وإيران بحكم الجوار وبحكم الموازين الإقليمية وبحكم الطائفية الموجودة وبحكم المصالح المشتركة وبحكم أمور كثيرة تتعلق بالاستراتيجية والمنهج والفكر لدى كلتا الدولتين. لا بأس في ذلك الأمر، لا بأس في ذلك الأمر. وما علاقة مصر في ذلك؟ علاقة مصر أننا نريد مليارات الدولارات. لقد خبرني الخبير أن هناك في كل يوم يهرب من مصر عدة ملايين من الدولارات. يعني مع تردي الأوضاع الاقتصادية في مصر بيتم تهريب الدولارات من مصر، لا سيما إلى دبي. بيتم تهريب الدولارات خارج مصر، فبالتالي الدولار بيصاب بالعجز في إيجاده، فبيرتفع سعره لأن الطلب عليه كثير. كل قطع الغيار بالدولار، شركات الاستيراد كلها تستورد بالدولار، المستشارون يأخذون المرتبات بالدولار، حتى المصريين يأخذون المرتبات بالدولار. يعني أنا أعرف بعض الجهات المسؤولون فيها لا يأخذون بجنيه مصري، وإنما يأخذون بماذا؟ بالدولار، يأخذون بالدولار. لسيما في مجال الفن، لسيما في مجال الفن وفي مجال التعدين، هذه المجالات تكون المرتبات فيها بالدولار. فهناك طلب على الدولار ولكن هناك عجز في الدولار، فبيزداد سعر ماذا؟ سعر الدولار. بزيادة سعر الدولار بتقهقر العملة أمام الدولار وبيترنح الاقتصاد. طب ما الحل؟ الحل لابد من حقنة الحياة. أتعرفون ما هي؟ القرض، هذه حقنة الحياة في زعمهم. لابد أن تأخذ الأمة المنكوبة حقنة الحياة في الوريد، ولكن للأسف هي حقنة الحياة من حيث الظاهر، ولكن فيها السم الذي إذا ما خالط دم هذه الأمة أجهدها ثم أرهقها ثم أذلها وأضعفها ثم قضى عليها. بالضبط زي سم بعض الثعابين يحدث أثره بعد فترة، وكذلك هذه القروض. الحكومة تريد ترياقا آخر بجوار القروض. ما هذا الترياق؟ كان العرض المقدم تنشيط السياحة الدينية. ماذا تقول السياحة الدينية؟ والسياحة الدينية الديمقراطيون الإسلاميون من السلفيين والإخوانيين قالوا لا بأس من الاعتماد على السياحة الدينية بدلا من السياحة الشاطئية. قامت الدنيا عليهم وقعدت، فعدلوا المسائل وقالوا لا، السياحة كلها احنا نفتح سياحة دينية وشاطئية. وبعضهم ذهب إلى شرم الشيخ وتصور مع السياح في لفتة جميلة بريئة تدل على التسامح وأن مصر مفتوحة للسياح من كافة الطبقات والأشكال والأنواع. نعم، لفتة كانت طيبة، سواء هذه اللفتة التي أخذت للديمقراطيين الإخوان أو للديمقراطيين السلفيين. وأصحابنا الإخوانيين كانت لقطتهم أشد وأنكى، لأن اللقطة كانت شديدة وكانت يعني زاعقة، بينما الأخرى كانت مخففة. الشاهد من ذلك قالوا لا بأس من فتح مصر للسياحة لضخ مليارات الدولارات. جميل، فكان المشروع أن تفتح بلادنا لنوع خاص من السياحة وهي زيارة العتبات المقدسة. ماذا تقول؟ زيارة العتبات المقدسة. ألا حرس مع العتبات، عتبة البيت وعتبة الزيارية بتاعت الجواميس والبهايم، ايه عتبة مقدسة دي؟ وفي حاجة اسمها عتبة مقدسة؟ ايوه، بتاعت مين العتبة المقدسة دي؟ دي عند الرافضة. وماذا يعنون بها؟ نفتح لهم بقى زيارة نفيسة وام هاشم والحسين لغير ذلك والسيدة زينب إلى غير ذلك من هذه المقامات والأضرحة. ولا بأس إن كل محافظة فيها عتبة، لا بأس. يعني إيه المانع مثلا إن المنصورة يبقى فيها برضك عتبة؟ حتى لو ما فيش فيها عتبة نخلي فيها عتبة يا سيد، إيه المشكلة؟ ما فيش أي مشكلة. وسنجد من أهل بلدنا من سيتشجع في ذلك الأمر. واحنا لما نتلاقي شوية ناس جايين عند المسجد بتاعنا واحنا ناس جهلة وبيقولوا المكان ده هو طار فيه محمد ابن علي ابن جعفر ابن محمد ابن مش عارف، المهم جده 90 ينتهي الى الحسين ابن علي، الله اعلم. والمكان ده احنا عاوزين نجعل منه ايه؟ مزار، وهنخليكم الغفر بتاع المزار ده، وكل واحد ياخد في الشهر 1000 جنيه. حاجة جاية لنا كده من الهوزة بيقولوا. لا بأس في ذلك الأمر عند بعض القطاعات المسكينة في بلدنا، لا بأس. وسيتم ترجمة ذلك أن دي فهلوة، شطارة، جدعنة، حاجة جاية لك من الهوى إلى غير ذلك. العتبات المقدسة قالوا أنها ستضخ في شريان مصر 28 مليار دولار في السنة، وظن القوم أن هذه المليارات ستأتي بمجرد فتح البلاد لسياحة هؤلاء الرافضة. والجواب أن هذا سخف، وهذا ضلال مبين. من حيث الديانة لا يجوز معاونة الناس على الكفر، فما كان سببا لحرام فهو حرام، وما كان سببا لشرك فهو شرك. لو أن رجلا يعمل سائق تاكسي وناس قالوا له وصلنا للمكان الفلاني علشان نقتل واحد، يوصلهم؟ لا، ممكن يتظاهر، يعمل نفسه أن بطنه بتوجعه، يعمل نفسه أغمى عليه، المهم يخرج من هذه المسألة ولا يساعدهم. طب لو ساعدهم وأوصلهم فقتلوا الرجل، يبقى الرجل ده ماله؟ مشارك في الجريمة. فهؤلاء الرافضة عندما يأتون إلى بلادنا لنشر الشرك والكفر، نحن لا نخاف منهم، فهم أحقر من كلاب مصر. الكلاب الضالة في الشوارع هي أزكى عند الله تعالى من الرافضة، وأطهر عند الله تعالى من الرافضة. نحن لا نهابهم ولا نخافهم، ولكن يأتون للشرك والكفر، فمساعدتهم على ذلك حرام، فلا يجوز أن يبايعوا أو يشاربوا أو ينقلوا، ومن فعل ذلك فهو آثم شرعا. يعني كل من تعامل مع الرافضة ببيع أو شراء أو مساعدة أو نحو من ذلك فهو آثم شرعا، فهو آثم شرعا، لا يجوز، حرام. لو واحد رافضي لا يجوز لك شرعا أن تساعده في أمر من أموره، لا لا لا، تقل إنه غريب وإنه يعني ليس من المروءة، يعني إن احنا ما نعملش مع الواجب، ليس هذا، لأنه زنديق، فالرافضة يغلب عليهم الزندقة، واختلف أهل العلم في الزنديق، فمنهم من قال يقتل ولا يستتاب، ومنهم من قال يستتاب فإن تابوا وإلا قتلوا، ومنهم من قال يقتلوا حتى لو تابوا وتوبتهم تنفعهم عند الله عز وجل. والزنديق هو المنافق الذي يظهر ما لا يبطن، وهؤلاء من أشد الناس نفاقا والعياذ بالله. الرافضة تاريخهم مليء بالخيانة والغدر، بالخيانة والغدر، وحسبكم أنهم يكرهون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، سبحان الله. ولكم أن تعلموا أن بعض المسؤولين في الدولة تم تعيينهم بعناية وهم من الرافضة، يعني المسؤولين الوزراء والناس دول عينوا بعض المسؤولين وهم يعلمون أنهم رافضة، عينوه من أجل ماذا؟ من أجل أن يخطبوا ودة إيران. يبقى احنا عيننا رافضة في مصر، إن موقفنا كان مخزي في القضية السورية، إن احنا فتحنا بلدنا للسياحة الشيعية الرافضية، ده كله من أجل ماذا؟ من أجل تحسين الاقتصاد المصري. ينفع الكلام ده؟ قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة أي فقرا أكملوا الآية فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. ما تخافوش، لا تخافوا الفقر، لأن الله تعالى سيدفع عنكم هذا الفقر ويغنيكم من فضله إن شاء، لكن إياكم أن تخالفوا شرع الله. فكذلك هو الحال، فلا يجوز شرعا معاونة أهل النفاق على نشر كفرهم ونفاقهم وبدعتهم وشركهم. ثم نأتي بعد ذلك إلى قضية خطيرة، هل بالفعل سيتم ضخ هذه المليارات في الخزانة المصرية عن طريق تدوير الأموال؟ لا، لن يفعلوا ذلك البتة، لن يفعلوا ذلك البتة. الرافضة عندما يأتون إلى بلادنا سترون ذلك بأعينكم إن أتوا. لأننا سأسأل كل أخ من إخواني أن يجعل نصيبا في الدعاء أن ينتقم الله من الرافضة، وألا يجعل أرجلهم تمس أرضنا الطاهرة، لأن النصارى أطهر منه، يعني النصارى في مصر أطهر من الرافض وأفضل من الرافض. ليس هذا تزكية للنصارى، لأن بعض الناس دماغهم معوجة يقول لك يا شيخ أحمد بيثني على الرافض، بيثني على النصارى، يعني النصارى مع كفرهم، إلا أن الرافضة أسوأ منهم، إلا أن الرافضة أسوأ منهم. قال الله عز وجل إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصير إلا الذين تابوا إلى آخر الآيات، وهؤلاء لم يتوبوا بعد حتى يكونوا مثلنا. هناك يعني خبر بأن مستشار وزير الإعلام اللي هو محمد الدمرداش العقالي، أنتم تعرفون الدمرداش العقالي، هذا زعيم الرافضة في مصر، زعيم الرافضة في مصر، وهذه صورته، هذا زعيم الرافضة في مصر. هذا الرجل الرافضي المصري له أولاد 4، ولا بأس أن أذكر لكم الخبر. في 21/8/2009 على قناة أهل البيت الفضائية، طبعا هؤلاء الناس الرافضة هم أشد الناس عداء لأهل البيت، الرافضة بيكرهوا للبيت، ولكنهم يتمسحون بالكلمة، في الحقيقة هم يكرهون أهل البيت. هذا الدمرداشي بيسأل هل استطعت ان انت تحول اولادك او عيلتك الى المذهب الرافضي او الى الدين الرافضي؟ قال الكلام ده في شهر 8/2009، قال اما اهلي وعلى الاخص اقرب الناس الي فقد كانوا على اعتقاد العوام أن الشيعة شيء والسنة شيء، فشق عليهم ذلك، يعني شق على أهل بيتي أنني تشيعت، شق عليهم ذلك، كان ده في 2009. ولكني بحمد الله عز وجل بالنسبة لخصوص أولادي استطعت ببركة القرآن الكريم أن أقدم لهم دين الرافضة تقديما جعلهم لا يجدون أبدا أي حرج في أن يقولوا نحن على دين مذهب الرافضة، على مذهب آل محمد صلى الله عليه وسلم. كلام جميل. نأتي بعد ذلك في جريدة الوطن الإلكترونية في 5/8/2011، 5/8/2011، السؤال أعتقد كم ده 2011 في شهر 8، يعني بعد إيه يا أخوانا؟ بعد الأحداث. السؤال بيقول: أعتقد أن رئيس المحكمة الإدارية لجامعة الدول العربية والأمين العام المساعد لمجلس الدولة المصري المستشار محمد الدمرداش العقالي ابنك؟ الجواب: نعم هو ابني. السؤال الثاني: هل كل أولادك شيعة؟ نعم نعم، عندي 3 بنات وولد واحد هو محمد، وكلهم على مذهب أهل البيت. يعني ابن محمد ده اللي هو في ظل الأحداث صار رئيس المحكمة الإدارية لجامعة الدول العربية والأمين العام المساعد لمجلس الدولة في مصر، ده كله محمد هذا؟ نعم هو شيعي على مذهب أهل البيت. ابنتي الكبرى حصلت على جائزة الدولة التشجيعية في الصيدلة عن أبحاث دوائية هامة جدا، وهي من أحباب أهل البيت. لماذا انفصلت عن زوجتك الداعية الدكتورة آمينة نصير؟ ودي بقى معلومة تقيلة. دكتورة آمينة نصير دي كان زوجة مين؟ هذا الرافضي الخبيث، ولكنها طلقت منه، طلبت الطلاق منه. تعرفين دكتورة آمينة نصير؟ طيب الدكتورة آمنة، الجواب: الدكتورة آمنة أصبحت بعيدة عنا، وأهم أسباب انفصالنا هو دخولي المذهب الشيعي. فالدكتورة آمنة كانت مقربة من سيد قطب، وحصلت على الدكتوراه في فكر محمد بن عبد الوهاب، وتدرس مذهبه، لذلك كان الحل هو الطلاق، فأبغض الحلال يصبح واجبا في حالات معينة. الله المستعان. يبقى إذن ولده محمد تم تعيينه مؤخرا مستشارا لوزير الإعلام، هذا هو، هذا محمد الدمرداش العقالي صار مستشارا لوزير الإعلام، وهذا الرجل رجل شيعي. سبحان الملك. إذا نلاحظ بأن هناك يعني خطوات ثابتة للرافضة في بلدنا مصر، في بلدنا مصر، وهم يحاولون في كل محافظة أن يكونوا مجموعة عمل، وهم نشطاء جدا، ويمولون بالأموال العريضة، ويتحركون بقوة في وسط البسطاء والدهماء، ويستغلون فرص الجهل أو المرض أو الحاجة، ويقدمون الأعمال الخيرية، وتحت مظلة الأعمال الخيرية يدسون أفكارهم الفاسدة ليحولوا قطاعات من أهل السنة إلى مذهبهم الفاسد، مذهب الضلال. ويبقى السؤال الخطير: يا ترى إلى متى ننتظر؟ في إحدى الدول، لن أسميها، منذ 20 سنة أو يزيد قليلا كان الرافضة في هذه البلاد يستحون أن يقول الواحد منهم إني شيعي. لا يمكن يقول أنا شيعي، وكانوا يستترون بفسادهم، وكانوا يخشون من أهل السنة، وكانوا قلة في هذا المكان. ما الذي حدث؟ الذي حدث أن المسلمين السنة لسيما السلفيين في هذا المكان انشغلوا بالأحزاب والانتخابات، وشغل الشباب معهم في هذه القصة، وتركوا الدعوة، ولو مارسوا الدعوة يمارسون الدعوة من أجل تنشيط الحزب. الدعوة صارت مرتبطة بالحزب مش مرتبطة بالدين، ويوهمون الناس إن كله من أجل تطبيق الشريعة. أظن كلمة الشريعة دي أصبحت كلمة سمجة جدا هذه الأيام. ما الذي حدث الآن؟ الآن تغيرت الأحوال تغيرا كبيرا، وصار الشيعة يعلون أنفسهم، وصاروا مسؤولين، وصاروا يطالبون بحقوقهم، وصاروا الآن يطالبون، لا أقول بمزاحمة أهل السنة، ولكن يطالبون بإقصاء أهل السنة الآن. بعد ماذا؟ بعد حوالي 20 سنة، بعدما كانوا قلة وكانوا أذلة وكانوا مستضعفين، ولا يجرؤ واحد منهم أن يقول أنا شيعي الآن. وصارت بعض البلاد الإسلامية والعربية ممنوع أن تقول هذا شيعي أو رافضي أو صفوي أو فارسي، ممنوع، وإلا كان ذلك نوعا من الفتنة الطائفية. يا ترى هل ننتظر حتى نرى رايات أهل الرفض تغزو بلادنا، وتجد مساجد أهل السنة يعلوها لعن أبي بكر وعمر كما كان الحال زمن الطائفة العبيدية المارقة عن الإسلام؟ سبحان الله، هذه المسألة تحتاج منا إلى وقف، لسيما هذا الوفد الرافضي الذي سينزل إلى مصر الأسبوع القادم. هذا الموضوع إذا مر بسلام سيأتي في كل يوم 20 أو 30 وفد، وسيتم غزو مصر، وسينتشرون في مصر كالجراد المنتشر، لأنهم يريدون استئصال السنة في بلدنا. فماذا نحن فاعلون؟ هذا الأمر يذكرني بما قلته لكم، أنه لا بد من الاجتهاد في دعم الوحدة الخاصة المتعلقة بدراسة مذهب الرافضة والوقوف ضد مدهم. هذه الوحدة أرجو اليوم أن يقيد 50 أخ أسماءهم فيها، الأسماء والتليفون، وأن يكونوا جنودا رهن الإشارة. الذي سيكون في هذه الوحدة يكون جنديا رهن الإشارة، إذا قيل له ادرس كذا ماشي، روح كذا ماشي، لأن هذه الوحدة آمل أن يكون من ورائها خير كثير إن شاء الله. ولكن مرتبها وتمويلها وكل شيء فيها إنما يتعلق بالله عز وجل، فنحن فقراء، ليس عندنا تمويلات لا داخلية ولا خارجية، وإذا أردنا شيئا فإنما نموله من جيوب الفقراء المساكين البسطاء مثل حضراتكم، كما هذا الخبر الذي أقوله لكم الآن. يعني إخوانكم ذهبوا إلى الصعيد ودرسوا أحوال الصعيد في دراسة من أول الفيوم إلى تحت أسوان، وهم يريدون تجهيز أكثر من 4000 شنطة غذائية توزع على فقراء على طوال هذا الخط، تم انتقاؤهم بعناية، وهذه الشنط ستتكلف أكثر من 200,000 جنيه. يعني الشنطة تكلف حوالي 90 جنيه، لو ضرب 4000 في 90 يديك كم؟ كم؟ 360,000. لكن يعني إنما البحر الكبير أصله ماذا؟ قطرة صغيرة، قطرة صغيرة. الله أكبر الحمد، هذا بداية الغيث. انظروا هذا مددنا، أول متبرع دفع 50 جنيها، أسأل الله تعالى أن يبارك فيه وأن يمن عليه. إن شاء الله إخواني والأخوات إن شاء الله يلموا بعضهم ويكون هذا الأمر مستمرا بإذن الله تبارك وتعالى. هناك صندوق إن شاء الله سيكون موجود. الذي يريد أن أقول بأن دعم أي خير نريده إنما يكون عن طريق التبرعات البسيطة التي نسأل الله تعالى أن يجعلها بركة وثقلا في الميزان، كما أدار هذا المسجد، هذا المسجد أدار أزمات كثيرة على مدار 30 سنة، على مدار 30 سنة أدار هذا المسجد أزمات كثيرة، فأرجو أن يكون لنا موقف من هذه الأزمة التي ستنزل ببلادنا، واعلموا أيها الأحباب أن هذه المصيبة والله إنما هي بسبب ذنوبنا ومعاصينا، فإنه لا ينزل بلاء إلا بذنب. وإني أدعو نفسي وأدعوكم وأدعو جميع الأحباب أن يجتهدوا في التوبة إلى الله، أن نتوب إلى الله جميعا لعل الله تعالى أن يكتب لنا الفلاح والنجاح والسعادة. فالله تعالى أسأل أن يوفقنا إلى العمل الصالح وإلى القول النافع، وأن يغبط على قلوبنا بالبركة والخير إن شاء الله تبارك وتعالى.